والسلام على أشهد المرسلين سيدنا محمد على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. أما بعد، أنا عصام علي يحيى الإمام من اليمن، وكنت قد تشيعت من سنة 1988، وكنت في السابق طالب في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية الحديث. أما بالنسبة لتشيعي، فقد بدأت رحلتي بالتشيع عندما ذهبت إلى السعودية للدراسة في كلية الحديث، وكنت متأثرا بالفكر السلفي، أي أعتقد بالفكر الذي يقول الرجوع إلى كتاب الله والسنة الصحيحة الواردة في صحيح البخاري أو في الصحاحة الأخرى أو في مستدرك الصحيحين أو الأحاديث التي صحت على منهج المحدثين. فلم أكن أسلم الرواية إلا بعد أن أكد من صحتها، ولذلك كنت أهتم كثيرا بالكتاب الذي جمعه الأستاذ محمد الألباني حول الأحاديث الصحيحة، وكذلك الكتاب الذي كتبه حول الأحاديث الموضوعة. هذا ما يتعلق بجانب مصطلح الحديث، قد اهتميت به كثيرا ودرست عند العلامة محمد بن إسماعيل عمراني أكثر من 5 سنوات، كتاب الباحث الحديث في مصطلح الحديث، وكتاب عبد الواحد خلافي في أصول الفقه، وكتاب سبل السلام الصنعاني، وجزء من كتاب نيل الأوطار للشوكاني. ودرست في المعاهد الدينية التي تحت إشراف المعاهد الوهابية، والتي هي ذات طابع سلفي يرفض المذاهب الأربعة ويرى بالترجيح وينهج منهج قريب جدا من منهج الأستاذ سيد سابق في كتابه فقه السنة، وكان الكتاب من الكتب المقررة علينا والتي درسناها في المعاهد الدينية في اليمن. بعد أن درست في المعاهد الدينية وتخرجت من الثانوية في القسم الشرعي في معهد صنعاء العلمي، انتهيت من الثانوية، ثم التحقت في الدراسة في جامعات السعودية، وبعد أن ذهبت إلى هناك استشرت بعض الشخصيات المعروفة هنا كزعيم حركة الإصلاح في اليمن الشيخ عبد المجيد الزنزاني، وكان قد نصحني أن أدخل في كلية القرآن أو في كلية الحديث، فقررت ورجعت إلى الرياض. كنت قد التقيت معه في مكة المكرمة في منى أثناء موسم الحج، ورجعت إلى الرياض ودخلت وبدأت أجري معاملة للدراسة في جامعة الإمام محمد بن سعود. عندما ذهبت إلى هنا كان في نهاية سنة دراسية، أي قبل انتهاء السنة الدراسية ب3 أشهر أو 4 أشهر، فنتيجة عدم الوقت المناسب لم ألتحق بالجامعة إلا بد، وبقيت كذلك في العطلة الصيفية في هذه الفترة، فترة 4 أشهر من بداية في نهاية السنة و3 أشهر في العطلة الصيفية، كان يوجد وقت فراغ، وأردت أن أستغل وقت الفراغ قبل الالتحاق بالجامعة. فكان هناك المكتبة العامة في جامعة الملك سعود في الرياض، جامعة كبيرة والمكتبة العامة تحتوي على الكتب كلها في كل قسم من الأقسام الكبيرة التي هناك قسم خاص بالمذاهب، وكان هناك قسم للزيدية، قسم للجعفرية، قسم الشافعية، قسم الحنبلية. طبعا هذه المكتبة كانت من المكاتب المطالعة، ونتيجة أنني كنت قد درست في الحوزة السنية فترة طويلة، ودرست في عند علماء سنة كثير، وطالعت الكتاب المعاصرين للسنة كالشيخ محمد الغزالي والسيد محمد قطب والسيد قطب وأخوه كذلك محمد قطب وغيره من الكتاب القدماء. فلفت نظري هناك وجود قسم للمذهب الجعفري، فقلت قبل أن تبدأ الدراسة وما زال الوقت ممتد 7 أشهر حتى تأتي السنة الدراسية الجديدة، فقررت أن أطالع في قسم المذهب الجعفري. في قسم المذهب الجعفري طالعت واكتشفت هناك جماعة التجريبي للمذهب الإسلامي، وقرأت كذلك مقدمة لكتاب مجمع البيان في تفسير القرآن. كانت المقدمة لشخصيات أثرت بها في الدراسة، وكانت من الكتب المقررة مثل السيد سابق مؤلف كتاب فقه السنة، مثل الشيخ محمد الغزالي أكبر كتاب السنة في العصر الحديث. ففوجئت أنه كيف يقدم كتاب لطائفة تعتبر من الطوائف التي أعتقد أنها طائفة غير إسلامية أو من الطوائف، فكانت بالنسبة لي خطوة أولى. كيف أصدر الشيخ شلتوت فتوى أنه يجوز التعبد بالمذهب الجعفري؟ فبدأت أتساءل أن المذهب الجعفري من المذاهب غير الإسلامية، فكيف يفتي شيخ الأزهر وهو الإمام الأكبر الذي كنت قد قرأت له في بعض أجزاء تفسيره، وكنت أمتلك كذلك له كتاب فتاوي، وكان من الشخصيات المنفتحة في العالم السني، فلديه كتابات مؤثرة تعالج القضايا العصرية، فلم يكن من الشخصيات المنغلقة التي تعالج خط المسائل القديمة. فتعجبت كيف الشيخ شلتوت يفتي فتوى بأن مذهب من المذاهب التي تعتبر من ألد أعداء الإسلام في نظري آنذاك، كيف يفتي بأن هذا المذهب يجوز التعبد فيه. ومسألة أخرى لفتت نظري، كيف تسمح لجنة الأزهار بطباعة كتاب حديث الثقلين، مع أنني أؤمن بأن حديث الثقلين ليس له أصل، والأصل في ذلك والأصل له هو الشيعة، أما الأصل الحقيقي هو حديث ثابت الأوزنتي. ولكنني أتفاجأ بأن لجنة الأزهار وتحت مقدمة أحد مشايخ الأزهار تنشر كتاب تحت عنوان، وكنت أطالعه في مكتبة الملكات في جامعة الملك سعود آنذاك، وكذلك تأثرت بمجلة وجدتها هناك بعنوان مجلة رسالة الإسلام كانت تصدر، فقرأت بعض مقالات، تعرضت على بعض الكتاب الشيعي في هذه المجلة، فقرأت بعض مقالات هناك كان يكتب محمد زود مغنية وأعجبت به، وبدأت أتساءل كيف يكتب شخص شيعي بطريقة كتابية تشبه الأسلوب السني من الاستدلال بالأحاديث والاستدلال بالقرآن، رغم أنه لا يؤمن بالقرآن، ورغم أنه وكذلك كتابات محمد المدني. فكانت هذه الخطوة الأولى. والخطوة الثانية أنني أعجبت بكتاب وجدته في مكتبة الملك سعود، كان اسمه العتبة الجليل على علماء الجر التعليم، والذي لفت نظري في هذا الكتاب كثرة الردود التي كتبت حوله، فقد وجدت أكثر من 20 كتاب كتبت قبل 10 سنوات ليس الآن في الرد على صاحب العتبة الجليل ابن عقيل الحضرمي الاندلسي. فوجدت أن أسلوبه في النقد علماء الرجال، وبحكم تخصصي في علم الرجال وفي علم الحديث، تفاجأت أنه وضع إشكالات كبيرة، وإنما وجئت إلى الردود لم يستطيعوا أن يحلوا هذه الإشكالات، فوضعت كذلك في شبهة أنه أوجد بالنسبة لي حلقة فراغ كبيرة، لأن الأساس الرئيسي الذي جعلني أفتنى بالمذهب السني هو مسألة علم الرجال الذي من خلاله استطعت أن أفتنى بصحة الأحاديث الموجودة في البخاري. فجاء صاحب العتبة الجليل شكك في علم الرجال، فبالتالي انتهت مصداقية الحديث الصحيح عند السنة، فبدأت أدخل في إشكالية. فبدأت كذلك من الكتب التي وجدتها هناك وأثرت فيني كتاب كان موجود هناك، المراجعات كان من الكتب الموجودة هناك، وكان الشيء الذي جعلني أدرسه رغم أن عنوانه كان يأثر علي، فقد رأيت عبد الحسين شرف الدين، ونتيجة أن هذا الاسم لم يكن موجود في المجتمع الذي أعيش فيه، فلا نسمي إلا عبد الله، لكن عبد الحسين يلتفت اسم الإنسان إلى أنه كيف يكون عبدا لمخلوق ولبشر. ولكن لأنني رأيت مكتوب فيه مطبعة النجاح المصرية، وكانت أي طبعة تخرج من مصر تؤثر بالقارئ السني، وبالتالي تأثرت بها، فلما رأيت طبعة مصرية والمقدم مدرس في الأزهر ورأيت كنا، شجعني أن أقرأ الكتاب فقرأت فيه، فكان هذا هو الذي قربني خطوة كبيرة إلى الاقتناع بالمذهب الشيعي والأدلة الموجودة فيه. فتشيعت، وعندما تشيعت قررت أن أرجع، أن أخرج من الجامعة، بسبب أن هناك لم تكن البحوث مكتملة، فقررت أن أذهب إلى الدراسة في منطقة شيعية وأدرس على يد العلماء الشيعة، فرجعت إلى اليمن وتركت الدراسة في كلية الحديث في جامعة الإمام حمزه. وعندما رجعت إلى اليمن بدأت أطالع في كتاب الغدير للسيد الأميني، وكان له دور كبير كذلك في ترسيخ التشيع، وكان موجود هناك في أحد المكتبات الموجودة بمسجد قرب منا، فبدأت أطالع فيه وبدأت أدرس عند بعض أخواني المجلد الأول منه، ليس تدريس، كنا نجتمع في مجلس ونبدأ نقرأ فيه. وفي الحقيقة أنني عندما وصلت كان أن بدأ من المشاكل بدأت من قبل الأسرة، فنتيجة أن عمي كان زعيم الحركة الإسلامية الوهابية في اليمن عبد الرحمن العماد، وهو الذي كذلك هيأ لي الدراسة في السعودية، وهو الذي أرسلني، وكذلك كنت كثيرا عندما كنت أخطب الجمعة في صنعاء كنت كثير قبل الخطبة أحترم توجيهاته، فعندما يأتي ويقترح أن يكون الحديث في موضوع ما أو في مسألة ما كنت، فعندما رجعت وعلم بما حدث في التغيرات بدأ يذهب بي إلى العلماء الكبار، فكان أن ذهب بي إلى أكبر عالم للوهابين في اليمن وهو الدكتور عبد الوهاب الديلمي. عندما ذهبت إلى الدكتور عبد الوهاب الديلمي بدأ الحوار بيني وبينه، فبدأ يقول أنا أعرف أن الولد إصام لا يمكن أن يقتنع بمثل هذه الطرحات، فهو ليس من الشخصيات التي لم يهتم بالدراسة، وأعلم أنه ربما واجه بعض الإشكالات وسأجيبها عنه. فكان أول سؤال سألته وأنا أريد منه أن يجيبني إذا عرفت الحقيقة فسأرجع إلى مذهبي، فكان أول سؤال سألته وجهت له سؤال في الحديث العلمي المماثل، وكان مفاجأة كبرى أنني فوجئت بأنه لا يعلم حديث الأئمة المماثل، استغربت استغراب كثير لأنه أعلم رجل في علم الحديث عند السنة في اليمن ومشهور على مستوى اليمن أنه أي حديث صحيح أو حديث موضوع كان عنده. فعندما قلت له أن حديث الإقناص وما هو جواب السنة عنه قال هذا الحديث لا يوجد في كتب السنة، استغربت، قلت له هذا الحديث موجود في البخاري، قال لا يوجد في البخاري، أنا دارس في كلية الحديث، درس في الأزهر ودرس في كذا، وأنا الآن مدرس كلية الحديث في الحصن، لا يوجد هذا الحديث. وفعلا أنه صادق في كلامه لأن الرجل لا أتهمه بالنسبة للكذب، صح أنه في عقيدة لديه عقيدة لا توافق عقيدة الأخيرة، لكن من ناحية الصدق هو رجل لا يكذب. فكان مني أن أخذت الكتاب وفتحت الكتاب في المجلد الرابع في باب الاستخلاف، باب استخلاف الرسول، عن جابر بن سمرة قال رسول الله الأئمة بعدي 12، فكان أن ينبهر، قال هذا الحديث أصلا أول مرة أنا أعرف وأول مرة أقرأ، قال لي لكن للأسف يا ابني هذا كلام الشيعة، أنت كيف تسلي باستدلالات الشيعة؟ قلت له أنا لا أبالي بالنسبة أن تكون استدلالات الشيعة أو استدلالات السنة أو استدلالات يهودية أو نصرانية، أنا أريد أن تجيبني عن كلام، أنا لا أؤمن بمسألة أنه أنظر للقائل، بل أنا أهتم بمسألة أن القول هل هو صحيح؟ قلت لكن هذا كلام الشيعة يا ابني، أنت إنسان عاقل وأنت إنسان دارس، كيف تستدل بكلام الشيعة؟ قفر لنا لأيمني، أنا أريد أن تجيبني بالحديث، من هم الأيمن الإطراز وما هو الحكمة من مجيء الحديث؟ قال لي شوف يا ابني، نحن يجب أن نهتم بأحاديث الأحكام وأحاديث الصلاة وأحاديث الصيام، تلك الأحاديث التي لها جانب عملي في حياتنا. أما هذا الحديث فرغم دراستي لم نهتم به اهتمام كثير. قلت نعم مكرمة، لكن إذا لم يكن الحديث صادر من رسول الله، يعني فإننا عندما نجد شخصية معتبرة في أي بلد يقول أن بعدي فلان نهتم به، كيف لا نهتم بالرسول يقول الأئمة بعدي 12؟ أعتقد أن الكلام لو لم يكن، لو كان صادر من شخصية لديها اعتبار لكنا نهتم به، فما بالك والكلام صادر من رسول الله. بدأ يقول لي، يتهرب قليلا ويقول لي نفتح موضوع آخر. قال لي كان يوجد هناك شخصية من كبار الشخصيات في اليمن أو من كبار المحاضرين في اليمن اسمه الأستاذ عبد الله صادق، أكبر الشخصيات شهرة في اليمن. بدأ وتدخل في المجلس وقال لكن الشيعة يتهمون السيدة عائشة بالزنا. ومصادفة أنا لم يكن علي لإطلاع كثير بالنسبة للشيعة لأنه كنت كثير، ولكن كان اتفاقا أنني قرأت في كتاب للأنطاكي اسم الكتاب لماذا أخطر من هذا الشيعة، يقول ولا يوجد أحد من الشيعة يتهم أحد نساء الأنبياء في قضايا تتعلق بالسلوك الجنسي. واستدل كذلك أن كثير أن أكثر المفسرين الشيعة أو كل المفسرين الشيعة يفسرون ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح ورثا لوط كانت تحت عبدين من عبادنا فخانتهما. كل العلماء قالوا أن المراد بالخيانة هنا الخيانة من حيث الاعتقاد لا الخيانة من حيث الجنسية، وإلا يترتب عليه لأن الأنبياء تناسلوا بعضهم من بعض. لو قلنا أن الخيانة تعود لقضية أخلاقية لكان ذلك معنى أن الأنبياء كان منهم ابن زنا وكان منهم كذا. فقلت له أنا قرأت في كتاب كاتب شيعي يسمى لماذا أختر مذهب البيت الأنطاكي كان من علماء السنة في كذا يقول لا يوجد أحد من الشيعة. قال لي بدأ يوجهون، فدار الحوار بيننا كثير في هذا المجلس، وكذلك طرحوا بعض المسائل. أنه بدأ يقول أن مشكلة الشيعة، كان شخص ثالث لا أذكره أنا موجود في المجلس، وكان الموجودين أكثرهم من قيادة الإصلاح في اليمن، ليس لأن لدي علاقة معهم، أكثر علاقاتي كانت معهم عن طريق عمي بسبب العلاقة القوية بيني وبين عمي. فبدأ يتدخل ويقول أن يوجد حديث آخر نستدل به وهو كتاب الله وسنتي. اتفاقا كنت قد قرأت كتاب حديث ثقلين الذي طبعته لجنة الأزهر، قرأته في السعودية. فتدخل في الموقف، لكن هذا الحديث أولا أنه حديث لم يروى إلا في الموطأ، وروي كذلك بأسانيد لا تصل إلى مستوى حديث ثقلين. ثانيا أنه لا يوجد معارضة بين حديث ثقلين وحديث السنة، فنحن ممكن أن نقول أنه السنة الواردة عن طريق الثقل الأصغر، فنحن أصلا لا يوجد منافع بين الحديثين. لو سلمنا أن الحديث صحيح فالمنافع أصلا لا يوجد منافع بينهما، بل إنه من تمسك بحديث كتاب الله وسنتي يجب أن يكون بالتالي متمسك بحديث كتاب الله وسنتي، لأنه هو من الأحاديث. فإذا قال الرسول كتاب الله وسنتي فحديث كتاب الله وأترتي هو جزء من السنة، فمن تمسك بالسنة يجب أن يتمسك بحديث الأترة، فلا يوجد تعارض بين الأمرين، بل بالعكس أن الجمع بينهما أولى. فبدأ الحوار، فلما علم عمي أنني أصبحت أناقش بالاستدلالات وبالأدلة كأنه عرف أنني لا يمكن أن أتراجع عن المذهب الشيعي. ونتيجة أنه كان هناك رئيس الكتلة البرلمانية عند الوهابيين في مجلس الشورى، وفي الكتلة البرلمانية يوجد 50 شخص منهم، يوجد أكثر من 50 شخص منهم، كذلك كان زعيم الجناح العسكري. ذات يوم كنت أمشي في الطريق بعد أن يأس مني أنني سأعود إلى مذهب السنة، كنت أمشي في الطريق ولدي أكثر من 10 شخصيات مسلحة، فبدأ وقف السيارة وناداني فقال لي يا ابني لا تفكر أن لك لأنك ابني أو لأنك ابن أخي أننا لن نقف ضدك، ولدينا اغتيالات ولدينا اختطافات ولدينا خلال. في الحقيقة أنني سكت لأنني فوجئت، لأنه كنت أعتبره الدرجة الثانية بعد والدي، فهو في الحقيقة هو الذي أرسلني إلى السعودية وهو لديه الفضل الكبير، أصلا يعتبر والدي الثاني، حتى بالنسبة للتوجيهات المذهبية كنت أتلقاها منه أكثر، أدرس عند فلان، أقرأ الكتاب الفلاني. فنتيجة أني لم أكن أتصور أنه يصدر من هذا، ما كان مني إلا أن سكت وتفاجأت، وهو سرعان ما تحرك بسيارته وذهب. وبدأت الصراعات، يلقاني يوم من الأيام يقول لي لن أسمح لك أن تدخل هذا المذهب يا عائلتي، لا أريد أن تدنس هذه الأسرة بمذهب جديد، مذهب الكفر، مذهب الكذا. بعد ذلك قررت أن أذهب لدراسة المذهب الشيعي. طبعا قبل ذلك بدأت استمريت في الخطابة في مسجد الإسطى، كان من المساجد الكبيرة في صنعاء، كنت أخطب فيه، وكذلك في مسجد باب القاب في صنعاء. استمرت الخطابة فترة قليلة، وبعد أن بدأ أصدقائي يهجروني الذين كنا ندرس، لأن كل أصدقائي كانوا من الوهابين المتعصبين، فبدأ عمي يسير الدعاية أن هذا رجل منحرف، وهم للأسف فسروا الانحراف بأنه انحراف سلوكي. فبدأ بعضهم يخاطبني، لماذا خلت إلى السينما، لماذا بدأت تذهب إلى النساء، لماذا؟ قلت لا عمي، لا يقصد انحراف السلوكي، بل يقصد انحراف فكري، هو يعتقد أن التشيع انحراف فكري. قلت هذا لست أول منحرف في نظركم، بل يوجد شيخ عبد الله سعطر الذي تقدسه، عبد الله سعطر يقول أنني اهتديت والتزمت على شخصية كبيرة تدرس في مصر، ولكن للأسف أن هذا الشخص انحرف، وعندما سألنا كيف انحرف قال أصبح شيعية. فلذلك هم يقصدون بالانحراف هو الانحراف الفكري لا الانحراف السلوكي. فبدأوا بعد ذلك يثيرون كذلك قضايا، ينشرون بعض القضايا غير الجيدة التي لا ينبغي ذكرها، وكلها إجراءات محضة فقط لمجرد التحويل من المذهب. بدأوا كذا. وفي الحقيقة أنني بعد ذلك تركت الخطابة في المسجد، وبدأت أنعزل في البيت، وأصبح لي نوعا ما حالة نفسية بسبب الموقف الذي والدعاية التي بدأت تصدر. ثم بعد ذلك قررت أن أهاجر إلى مكان لتدريس المذهب الشيعي، لأنه لا يوجد في اليمن شيعة. وفعلا هاجرت إلى هناك، والحمد لله قطعت مشوار كبير في الدراسة، حيث أنني درست ما يقارب 8 سنوات في الدراسة الحوزوية، حتى الحمد لله انتهيت من المقدمات والسطور، والآن أدرس في بحث الخارج، والحمد لله الآن أدرس كذلك بجوار الدراسة الحوزوية، أدرس في الجامعات المعتبرة في نهاية مرحلة الماجستير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.